بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يقول الله عز وجل: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها. ولا تجعلوا الله عرضة أي مانعا، عرضة لأيمانكم أن تبروا أن تفعلوا الخير، أي أن يحلف الإنسان ألا يصلح بين الناس، أن يحلف ألا يفعل طاعة من الطاعات. ماذا نقول؟ لا تجعل اليمين مانعة، مانعة من فعل الخير. إذا ماذا أفعل يا فرحان؟ أكفر، كفر كفارة يمين وأفعل هذا الإصلاح أو هذا الخير بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، جمع يمين، واليمين هي الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ولا تجعلوا الله، أي لا تصيروا الله عرضة لأيمانكم مانعا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللته. واضح. وجاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. طيب. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي البر هنا عمل الخير، لأن البر كلمة جامعة لجميع الخير. وتتقوا، المراد بها هنا اجتناب النواهي، لأن البر ذكر أين؟ قبلها. هو بالعادي إذا مر معنا التقوى نقول فعل الخيرات وترك المنكرات، هنا ماذا نقول؟ اجتناب المنكرات، لأنه ذكر البر. هنا قال أن تبروا وتتقوا، قلنا التقوى هنا المراد بها اجتناب النواهي. لماذا ما قلنا فعل الخيرات؟ لأنه ذكر البر، ذكر البر. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي توفق بين المتنازعين والمتخاصمين. ويأتي هنا سؤال: الإصلاح من أعمال البر أو لا؟ فما هو السؤال؟ من يعرف السؤال؟ لماذا خصص؟ السؤال واضح، السؤال لماذا خصص؟ دائما إذا جاءك أمر عام ثم خصص تسأل، ما هو السؤال؟ لماذا خصص هذا الشيء مع أنه من ضمن أعمال البر؟ نقول: لفضله وعظيم أثره، وعظيم أثره، لأنه من النفع المتعدي، ولأن فساد ذات البين من أعظم وأخطر ما يقع بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. والإصلاح بين الناس من الصدقة، قد جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. قال النووي: تعدل أي تصلح بين اثنين. وقد جاء قال الله عز وجل: والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. وقال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مرة من المرات ذهب إلى أين؟ اقتتلوا. جاء في البخاري أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فماذا فعل النبي؟ ذهب ليصلح بينهم. قال بعض العلماء: من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس ولا يوقع بينهم العداوة والبغضاء. قال أبو مامة: امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وزر أخا في الله، وامشي ثلاثة أميال وأصلح بين اثنين. والله سميع عليم، سميع لجميع الأصوات، عليم بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم من خير أو شر. من فوائد الآية نهي الإنسان أن يجعل اليمين مانعة له من فعل الخير. يحلف يقول والله العظيم ما أصلح بين الناس، لا أصلح بين فلان وفلان في ساعة غضب، فنقول اذهب وأصلح حتى تنتهي القضية، قال أنا حالف. نقول لا، كفر وأصلح بين الناس. ومنها الحث على البر والتقوى والإصلاح بين الناس. ومن فوائد الآية فضيلة الإصلاح بين الناس، لأنه نص عليها بدء التعميم، والتنصيص على الشيء بعد التعميم يدل على العناية به. تعطينا مثال يعني مثال التنصيص على الشيء بعد التعميم؟ حافظ على الصلوات والصلاة الطوال، أكرم الطلبة وخالد وزيد مثلا، هذا تنصيص بعد التعميم يدل على فضله. ولذلك من أعظم فضائل صلاة العصر أنه نص عليها بعد التعميم. إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع العليم. ثم قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله أي لا يعاقبكم الله بما صدر منكم من لغو اليمين، والمراد هنا لا يلزمكم بها ولا بكفارتها. العقوبة المراد الكفارة، ولغو اليمين ما يجري على اللسان من غير قصد، والله لا والله بلا والله كلا والله، الكلام الدارج على الألسنة. قالت عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هي في قول الرجل لا والله بلا والله، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن العبرة بما في القلب، بما كسب القلب، بما قصده ونواه وحلف عليه، بما عقدتم القلب عليه من الأيمان إذا حنثتم، كما قال تعالى في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كأن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، اسمها اليمين الغموس. والله ما أكلت مال فلان، أمر ماضي يحلف، نقول احلف، قال احلف، نقول هذه يمين غموس، وسبق أنها من الكبائر، الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وكأن يحلف على شيء أن يفعله أو لا يفعله ثم يحلف، فهذا عليه كفارة يمين. إذن هذه الآية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم تشتمل على أمرين، اليمين الغموس والمنعقدة. الغموس أن يحلف كاذبا على أمر ماضي، والمنعقدة أن يحلف والله لا أصومن غدا، فلما جاء الغد ما صمت، فنقول عليك كفارة يمين. والله لن أذهب لعشاء فلان فذهب، عليك كفارة يمين. هذه نسميها اليمين المنعقدة، وتنعقد بشرط ماذا؟ الحنث. وما هو الحنث؟ أي نعم، أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، يشترط الحنث، ويسمى اليمين المنعقدة. نعم. طيب. ففيها الكفارة، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما مر معنا أو سيأتينا في سورة المائدة. والله غفور ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده. حليم أي لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يمهله لعله يتوب. والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويمهلهم كي ينيبوا. وهذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل له آثار. أولا محبة الله، حيث إن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاة وعدم الاستعجال. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة أي الأرض ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثانيا فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله والمبادرة إلى التوبة والإنابة مهما عظمت الذنوب. ثالثا من آثار حلمه أنه لا يستجيب لاستعجال عباده بإنزال العقوبة بالكافرين. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. رابعا مجاهدة النفس بالتخلق بهذا الخلق الكريم ألا وهو صفة الحلم. فهو سبحانه ما هي القاعدة من يعرف؟ ذكرنا لكم ذكر ابن تيمية الله عليم يحب العلماء، محسن يحب المحسنين، كريم يحب الكرماء. ذكر ذلك ابن تيمية ابن القيم، ذكر ابن القيم في الوابل الصيب، وذكر ابن تيمية في عدة مواضع أن الله عز وجل يحب من عبده أن يتصف بصفاته. هذه قاعدة احفظها. فالله كريم يحب الكرماء، عالم يحب العلماء، محسن يحب المحسنين، حليم يحب الحلماء. نعم. وقد أثنى الله على خليله ونبيه إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وجعل من صفات نبيه إسماعيل الحلم فبشرناه بغلام حليم. والحلم من الصفات اللي يحبها الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى شج بن قيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا. الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. وجاء في الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان إلى آخره. وقد جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتقي الشر يوقه. وقد جاء في الحديث أيضا ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه، لابد من التعويد، يجاهد نفسه. ومن يتصبر يصبره الله، لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ما في شيء صعب، صعب على الذي لا يريد أن يجاهد نفسه على الكسول، وإلا ما في شيء اسمه صعب أبدا. قال بعض السلف أصول الكفر أربعة: الغضب والشهوة والرغبة والرهبة. اثنتين رأيتهما، الغضب رأيت رجلا غضب فقتل أمه، والشهوة رأيت رجلا عشق فتنصر. هذه فائدة ذكرناها لكم. نعم. والله غفور حليم. من فوائد الآية عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه، ومنها أن اليمين تنقسم إلى قسمين: منعقدة وغير منعقدة. ومنها أن العبرة والمدار على ما في القلب. قال ابن تيمية ليس العبرة بالأعمال بكثرتها، وإنما حسب الإخلاص والإحسان والمتابعة. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والحليم. ثم قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم، الإلاء الحلف، أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم. والإلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة أكثر من أربعة أشهر، وهذا في دلالة على أن الإلاء خاص بالزوجات دون الإماء. تربص أربعة أشهر، أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. يقال له إما أن ترجع أو تطلق، لأن هذا في ضرر على المرأة. واختلف العلماء إن حلف أربعة أشهر فأقل هل يسمى إلاء أم لا، وقد ذكرنا الخلاف في الفقه وفي البلوغ. واختلف العلماء متى تبدأ مدة الإلاء، والصحيح لأنه هل تبدأ من الإلاء أو من يكمل؟ لا، هو الحلف الإلاء أو لا. المطالبة، مطالبة المرأة. يعني هل القاضي يعلم بإلاء الرجل؟ لا، مطالبة طالب. فالصحيح أنها تبدأ من الإلاء لا من المطالبة، لقوله للذين يؤلون من نسائهم، فجعل الله تربص، فجعل الله التربص مقرونا بالوصف هو الإلاء. طيب. فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع، واختار هذا بن جرير وجماعة، فإن الله غفور رحيم، غفور لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين، كما سيأتينا إن شاء الله في الآيات القادمة أن المرأة لها حق كما أن للرجل حق، وسيأتينا في الآيات إن شاء الله لماذا قدم حق المرأة، سنتكلم عنه إن شاء الله. فإن الله غفور لمن تاب ومن أي تقصير أو زلل. طيب. رحيم، من رحمة الله عز وجل جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة عليهم. وإن عزموا الطلاق أي قصدوا الطلاق، طلاق زوجاتهم اللاتي مضى على إلائهن منهن 4 أشهر. وفي هذا دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مرور 4 أشهر. الطلاق لابد من التلفظ، لابد من التلفظ، وهذا مذهب جماهير العلماء. فإنه إذا انقضت مدة الإلاء يخير، لأن بعض العلماء قال يقع الطلاق، نقول لا. فإن أبى أن يطلق أمره الحاكم بالطلاق إذا طلبت المرأة، لأن الحق لها. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع ذو سمع تام، يسمع جميع الأصوات، عليم ذو علم واسع، يعلم كل شيء، كما قال تعالى وسع كل شيء علما. وفي ختم الآية بذلك ما يشبه التخويف والتحذير، وذلك لعظم أمر الطلاق وبغضه عند الله، ولوجوب مراعاة أحكامه، والإشارة إلى أنه خلاف الأولى. يقول السعدي فإن الله سميع عليم فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف، ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. وقد تكلمنا عن الإلاء وأن النبي آل من زوجاته شهرا، لكن ليس هو الإلاء اللي بالفقه، لا، وإنما آل اعتزل النساء شهرا. من فوائد الآيات ثبوت حكم الإلاء، ومنها وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف، ومنها أن للزوجة حقا في الجماع، ومنها أن الإلاء خاص بالزوجة، ومنها أن المولي يضرب له مدة 4 أشهر من إلائه، ومنها أن الله لا يحب الطلاق، وفيها إثبات هذه الأسماء لله: الغفور والرحيم والسميع والعليم. ثم قال الله تعالى إيه والعليم، ها؟ إيه نعم، لأنه في إضرار على المرأة. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا أمر من الله عز وجل للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء أن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي إذا طلقت المرأة ذات الأقراء فإنها تتربص عن الزواج وتجلس 3 قروء، ثم إذا مضت هذه 3 قروء تتزوج إن شاءت. وهذا الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، هذا أمر يتربصن، التربص الانتظار. والمطلقات، الطلاق حل قيد النكاح كله أو بعضه كما مر معنا. وفي قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ظاهره جميع المطلقات، صح أو خطأ؟ صحيح. إذن كل مطلقة نقول لها تربصي 3 قروء.
لا، فيها رجعية.
يعني سؤالي الآن، الآية لكل مطلقة، أي مطلقة نسمع أنها طلقت نعطيها الآية، صح؟ طيب ما خلاص شوي أنا صح ولا لا؟
لا
مو صح. نعم نقول هذا عام، لكن هناك مخصوص. ظاهر الآية يشمل جميع المطلقات، لكن هذا العموم مخصوص. أولا الحامل فعدتها بالوضع، قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا واحد. ثانيا المطلقة قبل الدخول فليس عليها عدة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، تتزوج من بكرة. والحامل لو طلقها زوجها وبعد 2 أو 3 أيام مضعت خرجت من العدة. ثالثا الأمة تعتد بقرآن، وهذا مذهب الأئمة 4. اللواتي لا يحضن لكبر أو صغر، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. وهذا يدلك على أهمية العلم، وأن الإنسان لابد يرجع للعلماء. أحيانا الآيات تكون خصصت، فالآية ظاهرها أن كل مطلقة 3 قروء، لا، الآية خصصت بأحكامها قرآن. طيب سيأتي ما هو القرآن. طيب والحكمة من العدة تعظيم حق الزوج،
وإتاحة الفرصة له لمراجعتها إذا كان الطلاق رجعي. التأكد من براءة الرحم، تعظيم أمر عقد النكاح. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اختلف العلماء ما المراد بالقروء هنا على قولين. القول الأول هو الحيض، وهذا مروي عن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة، وهو مذهب الحنفية. قالوا أن الأصل الاعتداد بالحيض، فإن لم يكن فبالأشهر كما الآية التي مرت. وقد جاء في حديث: دعي الصلاة أيام أقرائك، أي حيضك، والصلاة لا تترك إلا في الحيض. والحيض هو الذي يعرف به الاستبراء. وذهب بعض العلماء، وهو قول الشافعية وجماعة من العلماء، إلى أنه الطهر، والخلاف ذكرناه في بلوغ المرام، والراجح أنه الحيض. وعلى هذا نقول للمطلقة المدخول بها ذات الحيض إذا طلقت كم تتربص؟ 3 حيض. فإذا انتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت خرجت من عدتها، فيجوز أن تتزوج. وإن كانت رجعية لا يجوز لزوجها أن يرجعها من غير رضاها. نعم، انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا نهي للمرأة أن تكتم ما في رحمها من حبل أو حيض. وهل ما فائدة المرأة أن تكتم مثلا الحيض؟ فائدة واضحة. أحيانا إما أن تريد تعجيل العدة، أحيانا تريد تأخير العدة. إذا أرادت الزوج تؤخر العدة لعله أن يراجعها. إذا لا تريد الزوج تعجل، تقول أنا انتهيت 3 حيض، من أجل ماذا؟ أن تفتك وأن تسلم من الزوج. نسمع للسعدي رحمه الله: أما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر. وإن كذبت فأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من وجهين: من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة. وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية عنه. وقد تفعل بعض النساء، إن كيدهن عظيم. لا أريد أن نستفصل في هذه النقطة، وأذكر لكم كلام شيخ الإسلام في مثل هذه الأمور، وأن النساء هي من تأتي بهذه الأمور، تفعله المرأة. سأسألكم: السحر أي ينتشر عند أكثر للنساء؟ وهو سحر شرك، فقط لأن زوجها تزوج شرك. سحر، تذهب إلى ساحر وتشرك بالله، ناقصات عقل ودين إلا من رحم الله، إن كيدهن عظيم. فتفعل المرأة خاصة إذا كانت تكره الفرع الفلانية، وخاصة إذا راد، فإن النساء وكذلك الرجال، لكن نحن نتكلم عن النساء، تفعل ذلك إلا من هدى الله. فالمرأة لها أغراض كثيرة في كتم ما في بطنها. أما كتمان الحبل فإن غرضها فيه أن انقضاء عدتها بالقروء أقل زمانا من انقضاء عدتها بوضع الحمل، فإذا كتمت الحبل قصرت مدة عدتها فتزوج بسرعة. وربما كرهت مراجعة الزوج الأول، وربما أحبت التزوج بزوج آخر، إلى غير ذلك مما هو معلوم. ولذلك قال: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، تخويف، لأنه أمر خطير يترتب عليه أمور عظيمة، أمور عظيمة. لماذا عظم هذا الأمر؟ لأن هذا الأمر لا يعرفه الله، صح؟ يعني كلامها مصدق أو لا؟ قالت: انتهت دورتي، الحيضة الثالثة ما انتهت، الحمل ما زال، ليس فيني حمل، هل أحد يعلم؟ إلا هي. فالأمر خطير جدا. ولذلك قال: إن كنا يؤمن بالله إيمانا حقيقيا واليوم الآخر. وذكرنا لكم لماذا يكثر الله من ذكر الإيمان باليوم الآخر بالله عز وجل، لأنه تخويف رادع. فالذي يؤمن باليوم الآخر والتي تؤمن باليوم الآخر لا تفعل ذلك، وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر تفعل ذلك. فهذه المرأة تذهب لساحر أو ساحرة لأن زوجها تزوج عليها، هذه لا تؤمن بلقاء الله عز وجل، إيمانها بلقاء الله ضعيف، ترتكب أمر عظيم وشرك من أجل زواج أباحه الشرع إلى غير ذلك. فإذا أعظم ما يحمل الناس على مراقبة الله الإيمان باليوم الآخر. قال عمر: لولا الإيمان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى. ولذلك يقول ابن كثير: ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، صعب البينة، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق من غير زيادة ولا نقصان. قضية الحب والعشق والأمور هذه خاصة عند النساء أمر خطير تفعل. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولتهن جمع وهو الزوج. قال تعالى: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وبعولتهن أي أن الزوج أحق برجعتها من؟ مطلق الرجعية. في ذلك بالتربص اللي هو العدة. معنى الآية: الزوج أحق وأولى برجعتها منهن ومن أوليائهن، فكما أن الطلاق بيد الزوج فالرجعة بيد الزوج في ذلك في زمن العدة، إذا رغبوا ذلك ما دمنا في العدة. وقلنا ماذا؟ الرجعية. أما غير الرجعية البائل لا رجعة له عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. رجل عقد على امرأة الزواج بعد 5 أشهر فطلقها، كما يحدث دائما خاصة بعد انفتاح الجوالات والسماح للرجل يتزوج مع المرأة، وإن كنا نحذر من ذلك، فمن كثرة الكلام تحدث مشكلة فيطلقها. نقول بانت لها أن تتزوج مباشرة، لا حق أن يرجعها إلا بعقد جديد. أما في العدة من غير إذنها، طيب من غير رضاها، نعم، من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه، نعم. طيب، وإن أرادوا إصلاحا في هذا الإرجاع، ويفهم من هذا أنهم إن لم يريدوا الإصلاح بل أرادوا المضارة فليس لهم حق وهو آثم. كيف المضارة؟ يطلقها، لبقي قليل أرجعها، يطلق ويرجعها ثم يطلق، نسأل الله السلامة، حتى يؤذيها. تطول العدة، لهم أهداف، خاصة في هذا الزمان لما قل الخوف من الله صارت أمور كثيرة. أحيانا يرجعها من أجل المخالعة، يقول أنا سأرجعها ما طلقها حتى تدفع لي. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالرجعة بقصد الإضرار حرام. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما للآخر ما يجب عليه بالمعروف. وهنا سؤال: لماذا ذكر حق النساء أول؟ قال العلماء: إنما ذكر واهتم وذكر ولهن للنساء لأن حق الرجال مشهور معروف منذ خلق الله البشرية، معروف حق الرجل على المرأة. أما حق المرأة فربما مرت قرون، أو قبل الإسلام المرأة لا قيمة لها ولا يعتبر بأمرها، بل أصد مرت قبل الجاهلية متاع من متاع البيت. فأما حقوق النساء كما قلنا فلم تكن مما يلتفت إليه، أو كانت متهاونا بها وموكولة إلى مقدار حظوة المرأة عند زوجها، حتى جاء الإسلام فأقامها فقدم ذكر حق المرأة. واضح؟ وهذا الصحيح، لأن حق الرجل معروف ما يحتاج تنبيه، معروف عند كل أحد، حتى اللي ما درس، حتى في الجاهلية أن المرأة لك حق، لا الرجل له حق ولازم تقومي بحقوق الرجل. طيب والمرأة لا حق، كما أن للرجل حقوق للمرأة حقوق. فإذا كان الجماع حقا للزوج فهو حق على الزوج بنص القرآن، فالله عز وجل أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف، ومن ضد المعروف أن تكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كما أن للزوج حقوق كما قلنا معروف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فالعام المعاشرة بالمعروف. قال ابن عباس: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن قدم حق النساء تأكيدا لذلك. وللرجال عليهن درجة. ما فائدة هذه الجملة؟ من يعرف؟ احتراس. شوف سبحان الله، القرآن بو كل شيء. لأنه لو ما جاءت هذه الآية يظن أن المرأة مساوية للرجل في كل شيء. شوف عظمة القرآن، وأن القرآن نافع لكل زمان ومكان. انظر هذه الآية، ولا يأتي أحد يقول القرآن موجود ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ذكر الله: وللرجال عليهن درجة. المرأة لها حقوق، لكن الرجل أفضل من المرأة بما يسر الله عز وجل وأعطاه من النفقة والقوة إلى غير ذلك. وللرجال عليهن درجة، احترازا من أن يظن مساواة النساء للرجال مطلقا. وللرجال عليهن درجة في الفضيلة، في العقل، في الدين، في الخلق، في المنزلة، في الإنفاق والقيام بالمصالح. فالرجل هو الذي ينفق، وهو الذي يتعب، وهو الذي يجاهد، وهو الذي يتولى القضاء، وهو الذي يتولى الحكم بين الناس، وهو وإلى آخره، وحتى الحماية. فالمرأة في الواقع معززة، لكن الإنسان المهزوم نفسيا لا يستطيع أن يتكلم بذلك، لأنه يخاف. دائما الضعيف يخاف، يخاف يطلع بالقنوات ويقول هذا الكلام، لأنه يخشى أن يفقد جمهوره، يخشى أن هذا يسبه، فلذلك كتم العلم. وإلا حينما تتكلم أمام الناس بهذا الكلام هذا عز وشرف. المرأة معززة تجلس في البيت. أصلا المرأة ما تعمل. طيب لماذا لا تعمل المرأة؟ مهضومة حقيرة؟ لا، معززة مكرمة، يأتيها المال ويأتيها الإنفاق ويأتيها الأكل والشرب، معززة في بيتها مكرمة. أليس هذا كلام جميل؟ كلام. لكن المهزوم نفسيا ما يستطيع. وغير المهزوم نفسيا الذي يريد المكانة، والذي يريد المنصب، والذي يريد الشهرة، هذه الكلمات لا يقولها، لأنه يعلم لابد يخرج أناس ضد هذا الكلام. لا، وهذا أخطر شيء، أن يبحث الإنسان عن حب الناس حتى في الأمور الصغيرة لا يتكلم بها، نسأل الله السلام. يكتم دين الله ويكتم العلم من أجل يمدحه فلان وفلان، مع أنه لن ينال هذه الدرجة، لن ينالها. يعني مهما رضيت الناس والله لن يرضوا عنك. وفعلا رأينا بأم عيوننا ممن تكلموا بكلام يعجب جميع الناس، ولا ارتفعوا ولا يعني لقوا قبولا ولا شيء أبدا أبدا. فالذي يستحي هذا مهزوم نفسي، ولا يوفقه الله عز وجل غير ما في ذلك من كتم العلم. لأنك أن تدعي صاحب علم، أن تدعي أنك أهل العلم وتمثل الإسلام وتمثل الدعوة وتنشر الدين، فلماذا يأتي الغربي ويتكلم ويتكلم كأنه ولا حق؟ الناس تضل، صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الآثار أن أكثر ما يضيع الدين إمام ضال أو منافق أو عليم باللسان يتكلم بهذا الكلام. فالمرأة، الرجل فضل المرأة ينفق عليها. وللرجال عليهن درجة، كما قال النبي عليه الصلاة قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من كن إلى آخر ذلك. ولهم فضل في خلقهم وخلقهم، فهم أشد خلقا وأقوى أجساما، وهم أقدر منهم على الصبر والتحمل. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وأيضا لهم فضل في كون النبوة فيهم والقضاة والإمامة الصغرى والكبرى. قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول القرطبي: ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه. والله عزيز له العزة التامة بأنواعه الثلاث: عزة القوة وعزة القهر وعزة الغلبة. حكيم له الحكمة البالغة الكاملة، فهو سبحانه حكيم في شرعه وخلقه وأمره، يضع الأمور في مواضعها. هناك فائدة بعد ما انتهي من الفوائد لا أنساها. من فوائد الآية إباحة الطلاق، ومر معنا أن الأصل في جوازه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الطلاق مرتان، لكن جمهور العلماء على أنه مكروه من غير سبب، ومنها وجوب العدة على المطلقة، ومنها تحريم كتمان المطلقات ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض، ومنها وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر، ومنها أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل على مراقبة الله، ومنها أن للزوج الحق أن يرجع زوجته الرجعية ما دامت في زمن العدة، ومنها أنه يجب أن يكون قصد من يراجع مطلقته الإصلاح للمضارة، ومنها وجوب العناية بأداء حقوق الزوجات وعدم التهاون بها، ومنها اهتمام الإسلام بحقوق النساء، ومنها فضل الرجال وزيادة حقهم على النساء من حيث العموم، ومنها إثبات صفة العزة وإثبات صفة الحكمة. أذكر لكم الفائدة اللي ذكرتها، مثال فقط صغير. قبل سنوات كان من يتكلم بالتعدد جريمة، حتى ممن نتكلم احنا من ينسب للإسلام دعونا من الغرب، طبعا الغرب ضد التعدد، شيء عجيب، اسمع مثال واقعي. وكان المنهزمون نفسيا ما يتكلمون عن هذا الموضوع، لأن النساء لا تريد هذا الكلام، والمجتمع لا يريده. لا أقصد المجتمع، أقصد يعني المنهزمين نفسيا أمام الغرب. فيستحي الإنسان، كيف تتعددون؟ ظلم للمرأة. تنقلب الآية، الحين النساء نفس النساء تتمنى أن تتزوج رجل معه امرأة أو امرأتين بسبب كثرة النساء. أذكر أنا حينما كان الوضع ذاك ناس ثبتهم الله وكانوا يؤلفون في هذا الموضوع، رجعوا إليهم وثبتهم الله ورفع الله قدرهم. أولئك الذين لا يتكلمون بهذا الموضوع أو يخشون وهم يطلعون بالقنوات وغيرها وكتموا ذلك الأمر وكانوا ما يتكلمون حكمة الإسلام وحكم الإسلام ولماذا شرع التعدد، انظر كيف أن الله عز وجل خذلهم وسيعاقبهم الله عز وجل. هذا مثال واقعي، لكن لا نريد أن نذكر أمثلة. بعضهم وفقهم الله ورفع الله قدره في تلك الأزمة، أزمة كانت أزمة، يعني حرب بين أهل الخير ومن المنهزمين والغرب، التعدد ظلم للمرأة، التعدد احتقار للمرأة، ثبتهم الله ونشروا الخير وتكلموا وأرجع الأمر إليهم فثبتهم الله. فلا تغتر بأخطر شيء، كما قال أحد علماء المالكية: ما صد عن دين الله مثل طلب المحامد. هذه لو تكتب حتى قاعدة عندك، أي إنسان غير بدين الله أو كتم أو من أجل أن يمدح أو يمدح ولم يمدح، مدحوا لا، ما كان لله يبقى.
ثم قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الطلاق مرتان، أي أن الطلاق الذي تمكن فيه الرجعة ما دامت المطلقة في العدة كم مرة؟ مرتان، أي طلقتان، بأن يطلق مرة ثم يراجع، ثم يطلق مرة ثم يراجع، وهذا طلاق السنة. ثم قال الله عز وجل: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين فأنت مخير ما دامت العدة باقية بين أن تردها إليك بمعروف أو أن تتركها بمعروف، يعني بإحسان، حتى تنقضي عدتها فتبين منك. إذن فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان.
والإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة بل على قصد الإصلاح والإنفاع والمعروف بين الزوجين. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يتركها بإحسان. ما معنى تركها بإحسان؟ أن يؤدي إليها حقوقها المالية، لا يذكرها بعد المفارقة بسوء، لا ينفر الناس عنها. نعم. وفي قوله فإمساك بمعروف قدم الإمساك بمعروف لأنه أحب إلى الله لما فيه من استمرار الحياة الزوجية، وذلك خير من الفراق، كما يقول ابن عاشور قدم الإمساك على التسريح إيماء إلى أنه الأهم المرغب فيه في نظر الشارع. نعم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، أي لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا من الذي أعطيتمهن من المهور والنفقات والهدايا وسائر العطيات شيئا مهما كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا. لكن لو أعطت المرأة زوجها شيئا مما دفعه إليها عن طيب نفس منه حل ولا شيء فيه، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي إلا أن يخاف الزوجان ألا يقيم حدود الله فيما بينهما. فإن خفتم، قيل الخطاب لحكام المسلمين وقيل لأهل الزوجين وقيل من علم بحالهما من المسلمين ممن يمكنه الإصلاح بينهما، من هو قريب أو يعرف قضية الزوجين. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، نعم، فلا جناح عليهما، أي فلا حرج ولا إثم عليهما فيما افتدت به، أي في الذي افتدت به نفسها منه برد بعض ما أعطاها إليه أو كله أو أكثر منه، أي فلا حرج عليها في طلب الطلاق والخلع وبذل الفداء في هذه الحالة. وهذا يسمى خلع، يسمى الخلع. ففيها جواز الخلع، والخلع فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غيرها، لهذه الآية. وأيضا هناك حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فالخلع أو طلب الطلاق من غير ما بأس حرام، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، رواه الترمذي. لكن إن وجد سبب، قال العلماء إذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل عوضا ليفارقها. والفرق بين الخلق والخلق أن الخلق بالضم الصورة الباطنة، والخلق الصورة الظاهرة. ولذلك قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، وفي رواية ولكني لا أطيقه. فهنا يشرع الخلع، تقدم المرأة شيئا من المال تفتدي نفسها. نعم. وهذا دليل الخلع. وذكرنا متى يجوز الخلع، وإلا الأصل أن المرأة تطلب الطلاق حرام. وأما الرجل يحرم عليه أن يعضل المرأة لتفتدي، هذا يفعل موجود مفروض. ما قال تعالى ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مثاله رجل عنده زوجة ومل منها أو رغب عنها فقال لو طلقتها ذهب مالي، فبدأ يعضلها وأصبح يقصر في حقوقها ويسيء في عشرتها حتى تفتدي ويأخذ المال، فهذا حرام. والعجيب أن هناك أحكام شرعية لا يتطبق لها أبدا مع كثرتها، خاصة في هذا الزمان، يعني أصبحت الآن موضة لا تطلق حرام، ترى لك حق تقول ما طلق إلا بفلوس، ومع ذلك لا تجد من يتطلق لذلك. ولعل هذا هو الذي رفع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو نزكيه، كان يتكلم عن هذه المواضيع حتى في خطب الجمعة، يتكلم عن هذه المواضيع، المواضيع الفقهية وغيرها. فهذا الأمر الموجود الآن مشهور جدا، حتى أصبحت المرأة، أنا قرأت في منتدى للنساء ومن النساء، قرأت يعني كان واحد حاطن هاشتاج وكذا وصايا، فكنت بتكلم عنها إن شاء الله في موضوع آخر في جلسة آخر، لكن حينما جاء هذا الموضوع فدققت فوجدت إن أغلب كلام النساء كل واحدة تقول للثانية وظيفتك وشهادتك مو نافعك، الرجال أطلقك. دققت فيها فإذا أكثر النساء تقول كذا، لأن شيء فات، يا أختي وظيفتك وشهادتك بكرة الطلاقين لا تجدي من يصرف عليك، يعني فهمت المرأة تفهم المجتمع، تعرف تعرف أن هذا الأخ ما أبو فائدة، وتعرف أن هذا رأي مخدرات، وأن هذا رأي خمور، تعرف المرأة عاقلة. بدك تبحث عن الوظيفة بأي طريقة، تقول تطلقين أو تأتين برجل يبدأ يهينك ويبدأ يذلك، الله المستعان. وهذا الأمر انتشر الآن، ما في طلاق إلا بفلوس الآن، نعوذ بالله. نعم. واختلف العلماء في أخذ الزيادة على الطلاق، كما يوجد الآن أنا أطلب 70,000 أطلب 90,000 زيادة على المهر، فقيل يجوز، وهذا مذهب الجمهور فيما افتدت به وما من صيغ العموم، وقيل لا يجوز، والمذهب عندنا مكروه، أخذ الزيادة مكروه مع صحة الخلع. يقولون لأن أخذ الزيادة ليس من المروءة، ولذلك يقول ميمون بن مهران من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. نعم. تلك حدود الله، أي الإشارة إلى ما سبق من الأحكام الشرعية في الطلاق والخلع. حدود الله أي أحكام الله وشرعه، سميت حدودا لأنه يجب القيام بها ولا يجوز تجاوزها ولا تعدي. وسبق معنا حدود الله أوامر ونواهي ولا نعيدها، فلا تعتدوها أي أقيموها ولا تتجاوزوها، ومن يتعدى حدود الله ويتجاوز أوامر الله فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم وزوجاتهم واقتحموا الحرام ولم يسعهم الحلال، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. يقول السعدي وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. ثم قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي قال لزوجتي أنت طالق وكانت الطلقة الثالثة، فلا يجوز أن ترجع إليه هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر. في هذا أن المطلقة الثلاث لا تعود لزوجها إلا بشروط. الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره لهذه الآية، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، ومعنى بت طلاقي جاء في رواية عند البخاري طلقني آخر ثلاث تطليقات، فعلمنا معنى بت الطلقة الثالثة، فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ضعيف في الجماع، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، إلى آخر الحديث. الشرط الثاني أن يجامعها في الفرج، لقوله في الحديث السابق حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحل على ذواق العسيلة منها، ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج. نعم. فلا بد من الجماع، أجمع العلماء على ذلك، ويكفي تغييب حشفة الرجل في الفرج، ولا بد من انتشار الذكر، ولا يشترط الإنزال، وهذا مذهب الجمهور. الشرط الثالث أن يكون النكاح صحيحا، لقوله حتى تنكح، والمراد نكاح صحيح، حتى تنكح نكاح صحيح، ما ينفع تحليل أو محرم كالمتعة وغيرها. نكاح التحليل أن يعمد الرجل إلى المطلقة ثلاثا فيتزوجها بنية الزوج الأول، ترجع له؟ لا، لأن هذا النكاح باطل، لابد نكاح رغبة وغير ذلك. نعم. والحكمة من كون الزوج الأول لا يحل له نكاح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره: أولا تعظيم أمر الطلاق حتى لا يكثر وقوعه، ثانيا الرفق بالمرأة، فإن المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنها تتزوج غيره وقد يكون خيرا من زوجها الأول فتسعد به. قال: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها من؟ الزوج الثاني. فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها في نكاح صحيح فلا جناح عليهما أن يتراجعا. من؟ المرأة والزوج الأول، إن ظنا أن يقيم حدود الله، أن يتعاشر بالمعروف، بأن يقوم كل شخص بحق الآخر. نعم. قال السعدي: ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيم حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحالة السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها. يقول السعدي: وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور خصوصا الولايات الصغار والكبار نظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. انتهى. لكن الناس لا يريدون ذلك لأنهم يرون الكراسي منصب ومكانه، ولو رآوها أمانة ومسؤولية ما أقدموا عليها. لو رأى أنه سيسأل وسيوقف يوم القيامة ومسؤول عن الناس لا تأمرنا على اثنين. لكن الناس يرون الكرسي مكانة، فلوس، مال، منصب، فلذلك يقدمون والعياذ بالله. وتلك حدود الله يبينها ويوضحها لقوم يعلمون، لأنهم المنتفعون بها النافعون لغيرها. وفي هذا فضيلة العلم وأهل العلم، لأن الله جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم وأنهم المقصودون في ذلك. وفيه أن الله يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. من فوائد الآيات حكمة الله في حصر الطلاق بثلاث، ومنها أن الواجب على المرأة الذي طلق زوجته أحد أمرين: إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومنها جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض. ومنها أن ذلك يكون إذا خاف ألا يقيم حدود الله. ومنها أن طلب الخلع من غير سبب حرام. ومنها تحريم المطلقة الثلاثة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره. ومنها عناية الله بعباده في بيان ما يجب عليهم، وفيها فضل أهل العلم. ثم قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء، طلق الرجل امرأته، فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف. سؤال: ما معنى فبلغن أجلهن؟ لو انتهت ما قال في امساك، صح؟ قاربنا البلوغ، قاربنا انتهاء العدة. فمعنى هنا فبلغنا أجلهن، المراد هنا مشارفة الوصول إليه. لابد نفهم معنى القرآن قاربت الخروج، لأنها لو انتهت ما قال فأمسكهن بمعروف، أو لا؟ نعم. إذن وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، نعم، أي قاربنا البلوغ وشرفنا على الخروج، لأن الأجل إذا انقضى زال التأخير بين الإمساك والتسريح. قال ابن كثير: هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيها رجعة، وهو الطلاق الرجعي، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، أن يشهد على رجعتها بمعروف، نطلق كلمة عامة، ما هي العامة؟ ينوي أن يعاشرها بالمعروف، هذه كلمة عامة تبين بمعنى إمساك بمعروف، أنوي بإمساكها المعروف بمعروف. أو تسريح بإحسان، يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة. لأنه سيأتينا والعياذ بالله كيف يفعلون إذا قاربت العدة أرجعها حتى تطول العدة. قال ابن الجوزي: المعروف في الإمساك فأمسكهن بمعروف القيام بما يجب لها من حق، والمعروف في التسريح ألا يقصد إضرارها بأن يطيل عدتها بالمراجعة. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليه العدة، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وتوعدهم عليه. الله عز وجل حط الأمر وضع الأمر بيدك لا لتعذب وإنما لتقيم حدود الله عز وجل. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. يقول الشنقيطي: صرح تعالى في هذه الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها، لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بأنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها حتى تفتدي منه كما مر معنا، هذا مر معنا قديما. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتينا فاحشة مبينة، هنا يجوز. واختلف العلماء في الفاحشة المبينة، قيل الزنا وقيل النشوز. يقول ابن جرير: والظهر يشمل ذلك كله، فإذا زنت أو أساءت بلسانها أو نشزت جازت مضاجرتها لتفتدي منه بما أعطاها. نعم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي يظلم ويمسك المرأة من أجل الاعتداء والمضارة، نسأل الله السلامة. إذا قاربت العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة راجع، نعوذ بالله. هذا موجود كله. أنا أعرف امرأة مطلقة 3 سنوات، يعني من باب القصص أنا لا أريد أن أطيل بس أذكر القصة هذه، 3 سنوات. العجيب يا أخوان أن هذا الزوج له 7 أخوان. طيب هذا الرجل يروح للرياض، طيب يريد مال، طبعا هي فقيرة ومع ذلك تقول مين مشكلة، يعني إذا يريد مال ندبر مال روح لها الخير والكذا، ومعلقة. طيب أنتم يا الأخوان 7، يعني في أمور ما حد يقدر يعبر، ما يستطيع يعبر، ما أدري وش أقول، يعني منظر ما يصدق. لو حنا بلد غير إسلام ممكن نقول صح، بلد مصلين واخوه هذا ملتزم مصالح. طيب يا اخي طلق، احمد ربك على النعمه، قد تبتلى بكره، من يزني يزنى به ولو بجداره، تبتلى طلقها، احمد ربك، انت تتزوج هي تجلس يا حول جالس يمكن ما يجي احد، يشوف كفر النعمه نعوذ بالله. نعم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يفعل ذلك ظلم للمراه وحقوق المراه، فقد ظلم نفسه. لماذا أضاف الظلم إلى النفس؟ ظلم من؟ نفسه. الظلم وقع على غيره، على المرأة، نسبه الله عز وجل وأضافه لنفسه لأنه جلب على نفسه الإثم والعقوبة، والعياذ بالله. ظالم لنفسه لأنه عرضها للعذاب بالعقوبة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تجعلوها موضع استهزاء، لا تلعب بدين الله وبأحكام الله. وآيات الله هي ما في القرآن من شرائع المراجعة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يقول رحمه الله: ولما كان المخاطب بهذا المؤمنين وقد علم أنهم لم يكونوا بالذين يستهزئون بالآيات، تعين أن الهزء، هذا من كلام ابن عاشور، تعين أن الهزء مراد به مجازه، وهو الاستخفاف وعدم الرعاية. لأن ابن عاشور يقول المسلم ما يمكن يستهزأ الاستهزاء اللي نعرفه، قال فالمراد بالاستهزاء هنا الاستخفاف وعدم الرعاية، لأن المستخف بالشيء المهم يعد استخفاف به مع العلم بأهميته، كالساخر واللعب، وهو تحذير للناس من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله ومقاصد الشريعة. ولله دره ابن عاشور. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها ثناء باللسان ثناء وحمدا، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان يصرفها في طاعة الله عز وجل. اذكروا باللسان وبالقلب والجوارح نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها، فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر. لما الناس لهم بالأخبار الموجودة والتي تتغير يوميا وفي اللحظة الواحدة تنسون النعمة، خلاص ما يشكرونها لأنه يرى أنه مو بنعمة، ما يتكلم بالنعمة. الحمد لله رمضان خفيف، أعاننا الله على الصيام، أعاننا الله على القيام، الحمد لله بس نوم وأكل وشرب، نحن في نعمة ما عاشها أي دولة. فحينما يغفلون تنسى. فلذلك إذا أردت أن تعرف الشاكر تجده دائما يذكر النعم، ذكر النعم شكرها. ما قالوها العلماء من فراغ، لأن الإنسان ما يتكلم بشيء إلا هو يريده وحاس فيه. اللي مو حاس أنه بنعمة ما يتكلم. وإذا تلاحظ بعض تعرفونهم أنتم بعض العوام الذي لا يريد، فقط يريد أخذ وأخذ، ما يتكلم بهذه الأمور، ما يجلس ويقول اللهم لك الحمد، نعم أكل وشرب وكل شيء رخيص، والكهرب رخيص والماء رخيص، وصحة وعافية وتوفيق ونعمة، الله يستر ما تذهب هذه النعم. كما يقول أحد الكبار السن يقول يا بني نحن نذكركم، نذكر لكم قديم أيام فقر، وأخشى أنتم تذكرون لأبنائكم أيام نعمة، تكبرون وأولادكم يعيشون الفقر فيقولون كنا نرمي الذبيحة بالشارع، كنا نذهب لأقصى بلاد العالم للتمشي، وكنا نغسل السيارة كل يومين مرة، نغسل السيارة بالماء، بعضهم يغسل السيارة يوميا. هو يوصي ولده يقول أخشى حينما رأى وضع الناس، قال أخشى بكرة تروح النعمة، وإذا جوا الأطفال تقولون كنا بنعمة كنا بنعمة. واذكروا نعمة الله عليكم بألسنتكم بمجالسكم في طرقاتكم في كل مكان. مع أن المستفيد من المستفيد؟ أنت المستفيد، الله غني عنك وعن طاعتك وعن ولا تضره معصية عاصي. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب، القرآن والحكمة أي السنة، يعظكم به أي يخوفكم به ترغيبا وترهيبا. قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال تعالى وقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. دائما الله عز وجل غالبا يختم الآيات بالعلم، لأن هذه الصفة إذا آمن بها الإنسان وأيقن بها وأن الله عز وجل مطلع عليه ويعرف السر وأخفى، كانت أكبر دافع للطاعة وأكبر حافز للعمل الصالح وأكبر حافز لترك الرياء والنفاق وغير ذلك. من فوائد الآيات جواز الطلاق، وجوب العدة على المطلقات وأن لها أجلا، يجب على الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وقاربت انتهاء عدتها إما المراجعة بالمعروف أو أن يخلي بمعروف من غير تضييق أو مضارة، وجوب التعامل بين الزوجين بالمعروف، تحريم المضارة، أن من عمد إلى مراجعة مطلقته لأجل المضارة لها والاعتداء عليها وظلمها فهو في الحقيقة إنما يظلم نفسه، وهذا في جميع المعاصي، يظلم من؟ نفسه. عناية الإسلام بحقوق المرأة، وفيها التحذير من جعل آيات الله وأحكامه هزوا، وفيها وجوب ذكر نعم الله عز وجل، وفيها وجوب تقوى الله وإثبات عموم الله عز وجل. ثم قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هذا الخطاب للأولياء، خطاب لمن؟ للأولياء. أولياء من؟ المرأة، أولياء المرأة المطلقة دون الثلاث، دون الثلاث. إذا خرجت من العدة، هذه امرأة طلقت خرجت من العدة، انتبهوا، فبلغنا أجلهن. ما معنى بلغ الأجل هنا؟ الخروج، هنا انتهت عدتها. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي فلا تضيق عليهن وتمنعوهن أن ينكحن أزواجهن ويرجعن إليهم بنكاح جديد عقوبة لهم بسبب طلاقهم لهن. فالخطاب للأولياء. هذا الرجل طلق زوجته وخرجت من العدة، أراد أن يرجع إليها بعقد جديد، فالله عز وجل يقول لا تعضلوهن أيها أولياء. يقول السعدي الخطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب أو غير أن يعضلها، أي يمنعها من التزوج حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. فجمهور العلماء أن الخطاب للأولياء. عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو تطليقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وعن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. جاء برواية قال معقل سمع لربي وطاعة ثم دعاه وقال أزوجك وأكرمك. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضى الزوج وزوجته وحصل الرضا كل منه ذلك يوعظ به، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الأولياء أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي كل من كان إيمانه أقوى يعتبر ويتعظ كما قال معقل سمعا لربي، لأنه سمع آيات الله عز وجل. وذكرنا لكم قصة أبو بكر مع من مصطح، وقد تكلم في عائشة ومع ذلك ولا يأتري والفضل منكم الساعة أن يؤتوا للقربى ألا تحب، قال في الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فعاد أبو بكر قال أحب أن يغفر الله لي فأعاد النفق على مصطح مع أنه تكلم في عرض عائشة. شف تأثير القرآن، تأثير القرآن الذي يريد ما عند الله عز وجل لا ينظر للأمور الأخرى. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله ويؤمن بلقاء الله عز وجل. وذكرنا لكم لماذا يقرن الله دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ذلكم أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن، لا تأخذك الحمية، هذا طلقها، هذا ما حماها، هذا ما أكرمها وأنا أكرمته، كما تسمعون يأتي أخوك أو قريبك هذا ما أكرمها وهذا هانها وهذا لا، إذا جاء بالمعروف وتراضوا بينهم تعيدها، لأن المرأة ليس لها إلا زوجها. ذلكم أي رجع الزوجة إلى زوجها أزكى لكم أعظم وأكثر إيمانا وأطهر لقلوبكم، فهو أقطع لأسباب العداوات والأحقاد، والله يعلم المصالح وأنتم لا تعلمون الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. وإذا كان الله يعلم وأنت لا تعلم استبع أوامر الله عز وجل. من فوائد الآية تحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة، ومنها تحريم منع الولي موليته أن ينكح من رضيته من رضيته، ومنها أن من شروط النكاح الولي. فمن يستنبط لنا وجه الشاهد؟ الخطاب، الخطاب للأولياء فلا تعضلوهن، الخطاب للأولياء. ومنها اشتراط الرضا في النكاح، ومنها إثبات اليوم الآخر، ومنها الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس، ومنها أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان، ومنها عموم علم الله عز وجل. ثم قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يقول ابن كثير رحمه الله هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولهذا ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره 3 سنوات لا تكون المرأة أمه ولا يعتبر في ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن، بعض العلماء قال المراد بالوالدات هنا المطلقات. لماذا؟ قال والذي يدل على أن الأمر ذلك أن الله ذكر هذه الآية عقيب آية الطلاق، فكانت هذه الآية متممة لتلك الآيات. وأيضا أن الخلاف في مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إلا بعد الفراق، واضح؟ يعني إحنا الوالدات المقصودة المطلقات ما الدليل على ذلك؟ إنه غالبا الخلاف يقع بين من؟ المطلقة. من يرضع الطفل، من لا يرضع المرأة، أنا لا أرضعه، لا لا. أما المرأة في عصمة زوجها لا يقع خلاف، فهذا مما يدل على المراد المطلقات. نعم. وعلى المولود له من؟ الأب. المولود له من؟ الأب. الطفل هذا ابن للأب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا اقتار. والقاعدة أن أي شيء في الشريعة لم يحدد فيرجع للعرف، يصرف عليه بالعرف، كما موجود في المحاكم الآن حينما يطلق كم تعطى من المصرف ترجع إلى تحديد القاضي عرفا، قد يختلف هناك على أسعار ورخص أسعار بحسب قدرة الرجل في يساره وتوسطه وأقتاره، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالواجب على قدر حال الرجل في يساره وإيساره. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا تكلف نفس في الشرع إلا طاقتها وقدرتها. ولا هذا فلا يكلف المولود له فوق طاقته ولا ما لا يقدر عليه، وإنما عليه الإنفاق والكسوة على حسب حاله. لا تضار والدة بولدها، أي لا تضار والدة بسبب ولدها، فتمتنع مثلا من إرضاعه لتضر أباه بتربيته، أو تطلب زيادة على الواجب لها ونحو ذلك من المضارة. ولا مولود له بولده، ممنوع المضارة من قبل الأم ومن قبل الأب. ولا مولود له بولده، أي فلا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها، أو لا يعطيها ما يجب لها من النفقة والكسوة. وعلى الوارث مثل ذلك، أي وعلى وارث المولود مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة للمرضعة إذا فقد الأب. وارث من؟ المولود، وقيل وارث الأب قولا، وهذه الآية مهمة في الإرث. وعلى وارث المولود مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة للمرضع إذا فقد الأب وكان الطفل ليس له مال. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل الحولين ورأي في ذلك مصلحة لهما بعد التشاور فلا إثم عليهما. قال الشوكاني: الضمير للوالدين، والفصال الفطام عن الرضاع، عن الرضاع أي التفريق بين الصبي والثدي، ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. والمراد بالفصال هنا الفطام، وهذا قول أكثر المفسرين. قال الرازي: وإنما سمي الفطام بالفصال لأن الولد ينفصل عن الاقتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. قال ابن كثير: يؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، وفي هذا احتياط للطفل إلى آخره. وإن أردتم أن تسترضعوا، نعم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أيتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها أو عذر له، فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. واضح معنى الآية؟ لا إشكال في ذلك. وإذا يقول ابن عاشور: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، انتقال إلى حالة إرضاع الطفل غير والدته إذا تعذر على الوالدة إرضاعه لمرضها أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث يجوز لها الإباء، أي إذا أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادكم فلا إثم عليكم. واتقوا الله في جميع أحوالكم، كما قلنا في كل أمر دائما يذكر الله بالتقوى، لأن العبرة بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا السبب، إن الله يوصي بالتقوى في كل القضايا، قضايا الإرضاع وقضايا الطلاق وقضايا النساء وقضايا العمال، كل قضية يجب أن تتق الله عز وجل حتى يوفقك الله عز وجل. واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، في تهديد انتبه، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. وفي الواقع تهديد ووعد، هي تهديد لمن يخالف ووعد لمن يقوم بما يجب عليه، يقوم بأوامر الله. نقول: لا تخاف، لن يضيع شيء، لو تنزلت بعض الشيء، لأن غالبا يا أخوان دائما القضايا خاصة قضايا الطلاقات وقضايا هذه الأمور غالبا أو أي قضية في العالم لا بد يكون تنازل من أحد الطرفين، أما كل شخص يقول حقي غالبا ما تنحل المشكلة، فلا بد بالقضايا واحد يتنازل شيء قليل. نعم، ففيها وعد بأن الله عز وجل يرزق هذا الإنسان ويوفقه. الفوائد: وجوب الإرضاء على الأم، ومنها أن الله أرحم بخلقه من الوالدة بوالدها، ومنها أن الرضاع التام يكون في الحولين، وهذا مذهب الجمهور. ومن فوائد الآية أنه يجوز النقص عن الحولين لكن ذلك بالتشاور والتراضي، ومنها أن الولد ينسب لأبيه، ومنها اعتبار العرف بين الناس بالمعروف، أن الله لا يكلف نفسا ما لا تطيق، ومنها تحريم المضارة، ومنها وجوب نفقة الابن على أبيه، وهذا مر معنا في النفقة، وجوب استرضاع الإنسان لولده المرضع، ومنها فضل التشاور، ومنها وجوب تقوى الله عز وجل، ومنها إثبات بصر الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كان بكرة آخر رمضان يكون الدرس إن شاء الله